أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 43 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. لازلنا مع كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله، أو قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع دلائل نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم نمضي بفضل الله تعالى قدما. تناولنا من هذه الدلائل الدلائل العقلية المؤهلات والصفات. فمن المؤهلات ما عرف بالمثالية وشرف النسب وحاجة الزمان أو عامل الزمن، ومن الصفات إجمالا كل كمال بشري، وتفصيلا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة مع استحالة أضدادها من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. ثم انتقل بنا الحديث إلى الكلام عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، فتناولنا البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، وكنا نعني بها العهد القديم، وأدرجنا معها التوراة أو أدرجنا معها المبشرات في الزبور الذي يعرف باسم المزامير. ومن بعد المبشرات في العهد القديم أو في التوراة، تحدثنا في المحاضرة الأخيرة عن المبشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأناجيل أي المعترف بها. فهذا حديثنا عن البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام من شهادات علماء أهل الكتاب. يعني ننتقل من جانب الكتب إلى أصحابها. شهادات علماء أهل الكتاب من باب وشهد شاهد من أهلها، فيكون أقوى حجة من غيره، خاصة على بني جنسه. فيقال لهم: لماذا تنكرون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وها هم علماؤكم يشهدون بنبوته صلى الله عليه وسلم. لا، وليسوا مجرد علماء، بل أكبر علمائهم. والذي يجعلنا نقول هذا أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على المشركين بهذا الشيء، أولم يكن لهم الآية قوله سبحانه وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، آية حجة واضحة شهادة محكمة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. سبحان الله العظيم، وعلماء بني إسرائيل هنا تشمل أهل الكتابين اليهود والنصارى، وشهادات علماء بني إسرائيل المسطرة في التاريخ وفي كتب السير كثيرة، ونحن نكتفي منها بأن نذكر ما ذكره الله عز وجل، لأن ذكر القرآن له معناه أنه في غاية الصحة. وتأتي بقية الشهادات استئناسا، والله سبحانه وتعالى حكى عن واحد من أكبر علماء اليهود بشهادتهم، فذكر شهادته في القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم، علمتم، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، الكتاب الذي هو من عند الله ومحمد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، شهادة أكبر عالم من علماء اليهود عبد الله ابن سلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. عبد الله ابن سلام آمن وأسلم وحسن إسلامه على عكس بقية اليهود، فآمن واستكبرتم، واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود بأجمعهم حين سكنوا يثرب التي عرفت باسم المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، كانوا يعلمون أنها مهاجر نبي آخر الزمان. فسكنوها، ولما أحدثوا الفرقة بين الأوس والخزرج بسياسة فرق تسد وقويت شوكة اليهود، فصاروا يهددونهم، يهددون الأوس والخزرج، ويتوعدونهم بعبارة حفظها التاريخ، يقولون لهم: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وظل اليهود يرددون هذه الكلمة في ظل الضعف الذي اعترى الأوس والخزرج بفرقتهم وتقاتلهم، وهم أي اليهود كانوا السبب في هذه الفرقة بسياستهم المعروفة الرعناء فرق تسد. وأما المشركون في مكة فعملوا عملية حصار فكري على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء الناس من خارج مكة للحج في موسم الحج صار يقول لهم: احذروا ساحرا بمكة لا تسمعوا له ولا تجالسوه ولا تقتربوا منه، ويعطون الناس الكرسف أي القطن فيجعلونه في أذانهم خشية أن يتسرب إليهم شيء من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على وفود العرب في موسم الحج ويذهب إليهم بمنى وكذا، وأبو بكر رفيقه عليه الصلاة والسلام هو أدرى بأنساب العرب وأحسابهم، والقوم جميعا يرفضون السماع لمحمد عليه الصلاة والسلام ويرفضون مقابلته، لأن الدعاية القرشية تركت بصماتها على القوم، وهو قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكل الخيام بمنى ترفض أن تسمع لمحمد عليه الصلاة والسلام، عدا عن خيمة وحيدة للأوس والخزرج قبلت لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا معي نبي، النبي محمد، اسمعوا له. نبي؟ رنت الكلمة في آذانه. نحن اليهود عندنا في يثرب يقولون: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان. لعله هو. طيب ما ترون؟ نسمع له، ونحن عقلاء نعي ونفهم، نسمع له. فكانوا الوحيدين الذين قبلوا السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا منه قال بعضهم لبعض: والله إنه لهو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، ووالله لا يسبقونكم إليه، ولو سبقوكم إليه لحققوا فيكم ما توعدوكم به، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فلنؤمن بهذا النبي ولنسبق اليهود إليه. فآمن هذا الوفد من الأوس والخزرج، وكانوا 11 رجلا، وتمت بيعة العقبة الأولى التي عرفت ببيعة النقباء، وتلتها في العام الثاني بيعة العقبة الثانية، وكانوا 70 رجلا وامرأتين، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة وعلى أن يمنعوا منه وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، والمقابل أن لهم الجنة. فتمت البيعة، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام، فأرسل إليهم سفير الإسلام الأول. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، والذي ظل يدعو إلى الإسلام في محيط الأوس والخزرج حتى أسلموا جميعا قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبدأت الدعوة في محيط اليهود، فرفض اليهود تلك الدعوة، فقال لهم الأوس والخزرج: عجبا لكم معشر اليهود، أليس هذا هو النبي الذي كنتم تستفتحون به علينا وتحدثوننا عنه وتقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم؟ قالوا: لا لا، ليس هو ولا نعرفه، هذا من بني إسماعيل، نبينا الذي ننتظره من بني إسرائيل، أما هذا فابن الجارية. هذا ابن الجارية. تدرون من الجارية؟ هاجر أمه المصرية التي أنجبت إسماعيل، وكان منها أمة العرب حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. الآيات. فاستكبر اليهود عن الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن دعايتهم عنه كانت سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج. الله أكبر. وتأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا في جانب الاستكبار، وفي جانب الإعراض والكفر الذي حدث من اليهود قاطبة، باستثناء عبد الله بن سلام ونفر يعدون على أصابع اليد الواحدة. أما عبد الله بن سلام فقد ذكره الله في هذه الآية: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما الذي حدث بعد بيعة العقبة الثانية؟ بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب التي هي المدينة كما عرفت بعده، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الإذن من الله عز وجل بالهجرة. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر كما هاجر عمر وهاجر الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبة. ففرح أبو بكر كثيرا وعلم أنه يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو بكر في رفقته وصحبته في هجرته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصديق. فلما كان الإذن بالهجرة وثارت ثائرة قريش ورأوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد هاجر ومعه أبو بكر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ويوري، واتجه إلى الجنوب بدلا من الشمال، واختبأ بغار ثور 3 أيام حتى تسكن ثائرة قريش وحتى تهدأ حركتهم، وهم الذين خرجوا عن بكرة أبيهم يبحثون عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كل مكان ويقولون لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فله جائزة 100 من الإبل أو 200 من الإبل، يعني تكون 100 عن محمد و 100 عن أبي بكر أو 200 عن محمد عليه الصلاة والسلام، هي رواية 100 أو 200 كما في السير. ومع مسحهم للأرض وصلوا إلى غار ثور فعلا، وصعدوا قمة الجبل ويبحثون يمينا وشمالا لأنهم تتبعوا الأثر وكانوا يعرفون بهذا الشيء. فأبو بكر وهو في الغار يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام وينظر الغار يقول والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا أنزل الله عز وجل بعد ذلك، يعني بعد غزوة تبوك المعروفة بغزوة العسرة، أنزل قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هدأت ثائرة قريش وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك إلى يثرب أو المدينة. هنا تذكر كتب السير أمرا أن هاتفا هتف بأهل يثرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق قد خرج من مكة مهاجرين إلى يثرب وقد مر بخيمة أم معبد، امرأة عربية قرشية أو قال امرأة عربية ولها قصة، هي التي وصفت النبي عليه الصلاة والسلام من بين من وصفوه وذكر حديثها في كتب الشمائل. ليس هذا وقته، أنا فقط أمهد لشهادة عبد الله بن سلام. هذا الهاتف كان من الجن الذين أسلموا في مكة الذين عناهم الله عز وجل بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. واحد من هؤلاء الجن وفد نصيبيين اللي ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وبقي معهم ليلة وقرأ عليهم القرآن، قرأ عليهم سورة الرحمن وسألوه وأجابهم في أحاديث مشهورة معروفة في كتب السنة والسيرة، فهو صرخ فيهم وقال هذا الكلام. ما موقف المهاجرين والأنصار في المدينة؟ حسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام 8 أيام من خروجه من مكة لأن يصل للمدينة، يعني المدة المعهودة لمن هاجر أو سافر من مكة إلى المدينة راكبا الخيل أو راكبا الإبل يستغرق هذا الأسبوع 8 أيام. مع مجيء اليوم 8 بدأت الاستعدادات في يثرب لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. 8 و9 و10 في هذه الأيام صارت أيام انتظار وبدأ معها القلق. المفروض أو المعهود إنه يصل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 8، لكن في معلومة ناقصة اللي أخبر بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عن 3 أيام بغار ثور. فالثلاثة على الثمانية تصبح 11 يوما، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغرقت هجرته 11 يوما، منها 3 أيام كان مختبئا بغار ثور. هذه لم يحسبوها، فكان الأمر أو كانت النتيجة كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر في انتظار للنبي عليه الصلاة والسلام لعله يصل. طيب، جاء وقت الظهيرة في صلاة الظهر في غداء في قيلولة مع شدة حر الهاجرة، لابد من العودة إلى البيوت ما بين الظهر والعصر. يصلون الظهر ويتغدون ويقيلون ويصلون العصر ثم يعودون مرة أخرى في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، ويعودون بعد إلى أماكنهم يصلون المغرب ويتناولون عشاءهم ثم يصلون عشاءهم ثم ينامون. يقول لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لا بالليل ولا يأتي في وقت الحر، وقت الهاجرة. هذا استمر هذا الحال في الأيام 3 الأخيرة 9 و10 ويلوم الحادي عشر اللي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كان بالضبط في التوقيت الذي بين الظهر والعصر، وقت شديد الحرارة، وأصبح داب الأوس والخزرج أو المهاجرين والأنصار كما علم يعودون لصلاة الظهر والغداء والقيلولة وصلاة العصر ثم العودة للاستقبال. ما بين الظهر والعصر وصل النبي عليه الصلاة والسلام مشارف المدينة من ناحية ديار بني سلمة أو بني سالم، المكان الذي بني فيه مسجد قباء الآن. من في شدة الحر هنا كان موجودا في الصحراء؟ الحسين بن سلام، كان هذا اسمه قبل الإسلام الحسين، ثم عرف باسم عبد الله بن سلام واشتهر به. الحسين بن سلام يريد الغداء، لست أدري ماذا أعدت له زوجته من غداء في البيت، فأراد أن يجمع في غدائه شيئا من الرطب، خليها يأكل أيا كان الطعام فيكون معه الرطب، يعني لو كان الطعام جبن أبيض ولا قديم ومعه الرطب شيء طيب ما شاء الله، يذكرنا بأيام زمان. فخرج ومعه عمته، هو فوق النخلة يجمع الرطب وهو يأخذ الرطب من السباطة، تنزل بعض الرطبات تسقط منه إلى الأرض فتتناولها عمته وتمسحها وتأكلها، ما تتركها يعني. وانت يا عبد الله بن سلام فوق النخلة ترى خيال جملين من بعيد، وكل المدينة تعرف إنها تنتظر مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه الصديق، والانتظار طال على الصحابة 3 أيام من الصباح إلى المساء كل يوم عدا وقت القيلولة، وقت الظهيرة ما بين الظهر والعصر. فنظر عبد الله بن سلام وتأكد أن راكبين قد أشرفا على المدينة، فلم يتمالك نفسه فصاح وهو على نخلته: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب. صوته كان قويا. مين اللي زعرت؟ لأنه النداء خرج مفاجأة، ما في مقدمات، واحد فوق النخلة يجني رطب وبعدين يصرخ الله أكبر هذا جدكم معشر العرب. فإذا بها قد فزعت وراحت تقول: ويحك يا حسين، ويحك يا عبد الله، يعني تريد أن تقول له قطعت مني الخلف كما نقول نحن المصريين، ويحك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك أنت يا عمة، والله إنه لأخو موسى بن عمران، والله إنه لأخو موسى بن عمران. قالت: يا عبد الله، أهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: إي والله إنه لهو يا عمه. تقول الرواية: ونزل من على نخلته لما صرخ عبد الله بن سلام صرخته: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب؟ سمعت كل المدينة، المدينة ما فيها مباني مرتفعة، والكلمة سمعت، وخرجت جموع المسلمين، أوس وخزرج ومهاجرين وأنصار وكبار وصغار يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سلام: فكنت في من جفن. أنا كمان طالع أستقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأبادر باستقباله، وصرت أدنو منه فدنوت منه جدا، فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي، نفس الصفات اللي في التوراة. فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كانت البشارة به عليه الصلاة والسلام في التوراة بهذا الاسم، بهذا الوصف: النبي، آل العهد، آل الكمال. وكما رأيتم في البشارات التي ذكرت لكم سلفا، فعرفت أنه هو النبي. أنا الآن أذكر حديثا للبخاري ومعه الإمام أحمد في مسنده، وأجمع ما بين الروايتين. يقول ابن سلام: فكنت في من جفن فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي، فانتظرت حتى نزل واستقر به المقام. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني سالم على مشارف المدينة، استقبلوه وبنى فيهم عليه الصلاة والسلام أول مسجد في الإسلام، وهو مسجد قباء أو قباء. وفيه نزلت: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذه المنقبة، أنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا النسك مشهود ومعروف، وسنة معلومة غير مهجورة، يفعلها كل من ذهب إلى المدينة حاجا أو معتمرا مع أهل المدينة المقيمين فيها. ولذلك مسجد قباء من المساجد العامرة بفضل الله تبارك وتعالى بعد عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سلام يقول: لما استقر به المقام استأذنت عليه، استأذن لي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا الحسين بن سلام أو عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، يستأذن في الدخول عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له. فرح أكبر عالم من علماء اليهود، هذا لو أسلم يعني ممكن كل اليهود يسلمون من بعد، لو كانوا بشرا يعني كانوا يفهموا. فدخل عبد الله بن سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رحب به وأحسن استقباله، ثم قال: يا محمد. لغاية الآن الكلام ما يقول له يا رسول الله طبعا لسه، يا محمد عليه الصلاة والسلام، إني سائلك عن ثلاث، إن لي ثلاثة أسئلة، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل سل، كلمة مجردة بمعنى اسأل. فقال: ما أول علامات الحشر؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وكيف يعرف الشبه في الولد؟ في رواية البخاري بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة مباشرة، في رواية أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا صلى الله عليه وسلم، لقد أخبرني عنهن جبريل عليه السلام آنفا. هنا امتعض ابن سلام: جبريل جبريل، ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ عليه الصلاة والسلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أول علامات الحشر فنار تخرج من أرض المشرق، وفي رواية من قعر عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نار تبيت مع الناس وتقيل معهم، ما طبيعة هذه النار؟ بركان، إذا ثار البركان وخرجت منه الحمام القوم يجرون أمام النار، درجة الغليان في البراكين شيء لا يطاق. لكن إذا هذا هدأهم أيضا واستراحوا ثم يواصلون المسير، لأنه ستأخذهم النار من أرض عدن إلى أرض الشام بالساهرة حيث أرض المحشر في الدنيا. والغريب في المسألة أن الأقمار الصناعية تكتشف هذا البركان الموجود في عدن عند باب المندب، وهذا من الإعجاز العلمي في سنته عليه الصلاة والسلام. قال له: أول علامات الحشر نار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، الحوت يعني السمك، والكبد معروفة، والزيادة جزئية معروفة في الكبد، إن كان كبد الحيوان أو كبد الأسماك، وهي من الأشياء اللي يعني التي لها فوائدها الصحية وكذا وكذا، وهي وإن لم تكن يعني في الدنيا بالغة الحلاوة لكنها في الآخرة وأوتوا به متشابه. فتحفتهم في الجنة التحفة السلطات زيادة كبد الحوت، هذه السلطات قبل الكباب، قبل ثور الجنة، وقبل اللحم الذي يأكلونه، قبل الفاكهة التي يطعمون، زيادة كبد الحوت. أما أول طعام أهل الجنة، وجاء في رواية التحفة اللي يعني قلنا الشيء اللي هو عبارة عن المقبلات أو السلطات. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل يفضي إلى المرأة كناية عن إيه؟ عن الجماع. فإن الرجل يفضي إلى المرأة فإن سبق ماؤه إيه؟ المني. فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، الإجابة 100 100، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. بهت أهل بهتان، أفاكون، كذابون، يدعون على الناس ادعاءات عجيبة واتهمونهم باتهامات غريبة. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فلئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. النبي عليه الصلاة والسلام استدعى كبار علماء اليهود، كبار أحبار اليهود، وأدخل ابن سلام في مكان يختبئ فيه لا يرونه. ولما جاءوا وجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بهم وأحسن ضيافتهم، سألهم يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فنظر بعضهم إلى بعض النظرات مريبة وقالوا لا 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 لا. لما اتفقوا في النظرات ما حد يقول، واحد يقول نعم والآخر يقول لا. عملوا خطة هكذا، ثم قالوا لا، لا نجد اسمك ولا صفتك في التوراة. معقول؟ لكن هذا الذي حدث. هؤلاء هم اليهود. يا معشر يهود أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ قالوا لا. يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا. والله كثير هذا ما شاء الله مدح، يعني شيء بيفكرني بالناس اللي بينزلوا الانتخابات عندنا ولما يقولوا انتخبوا خير من يمثلكم وكذا، والناس يمدحونه مدحا يتفق مع شدة وكثرة عطائه. يعني أنتوا إيه اللي بتقولوا كل هذا على ابن سلام؟ هو هينزل الانتخابات ولا إيه؟ كل هذا سيدنا وابن سيدنا، حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، خيرنا وابن خيرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم بقوله فما تقولون إن أسلم؟ قالوا أسلم؟ أسلم؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فخرج ابن سلام من مختبئه وقال يا معشر يهود والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففوجئوا بذلك، ثم راحوا يقولون شرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا، سيئنا وابن سيئنا، ووقعوا فيه حتى ضحك ابن سلام وضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. الموقف واحد، المكان واحد، الشخص واحد، أنت منذ لحظات سألتهم. ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ سيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، وخيرنا وابن خيرنا. بعد ما عرفوا أني أسلمت صرت كما قال شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا، يعني قلبوا المسألة 100%. ووقعوا فيه حتى ضحك ابن سلام، ضحك ابن سلام وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقال عندنا في الأمثال العربية شر البلية ما يضحك. فأنزل الله عز وجل صدق شهادة ابن سلام وحكى حال اليهود بعد هذا الموقف. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمن ابن سلام والحمد لله رب العالمين. وهذه شهادته التي سطرها القرآن لتكون وسام شرف على جبينه في الدنيا والآخرة. وكفر اليهود. أنتم يهود الذين كنتم سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج، لا، هذا كيف نسلم ونؤمن بواحد من بني إسماعيل ونريده من بني إسرائيل؟ نحن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباه، نتبع ابن الجارية ابن هاجر المصرية. كيف؟ استكبار، استكبار اللي أودى بإبليس إلى النار، وها هو أودى باليهود عليهم لعنة الله. كل الدلائل تؤكد أن هذا هو النبي، والكلام عندهم واعترافات. يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرى، وتسلم الأوس والخزرج بناء على هذه الدعاية الإعلامية اليهودية، واليهود يرفضون. وتذكر لنا السير أيضا أنه لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب ونزل بديار بني سالم، من خرج إليه؟ حيي بن أخطب، ومعه أخوه ياسر بن أخطب. فخرج مبكرين من الفجر وذهب ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وظل حيي بن أخطب يتفرس ملامح النبي عليه الصلاة والسلام. ولم تذكر السيرة أنه دار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حوار، لكنه قفل راجعا عاد، وبينما هو في طريق العودة أخوه ياسر ابن أخطب يسأله: أهو هو؟ بعد ما رأيته نفس الصفات الموجودة عندنا في التوراة هي التي تنطبق عليه؟ فسأله هكذا: أهو هو؟ قال: نعم نعم، هو هو، ما اختلت منه صفة ولا أشك فيه قيد أنملة، هو هو عليه الصلاة والسلام. قال: فما ترى؟ ناوي تعمل ايه؟ قال: عداوته ما بقيت، او قال: عداوته ما حييت. وكان رأسا عليه لعنة الله، ولذلك حتى اخوه اللي عرف الحق يعني ما فعل معه شيء. وتحكي هذه القصة صفية بنت حيي بن أخطب لما أصبحت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا الموقف، تذكره بطوله كما حكته كتب السيرة، وكيف أنه أن أباها وعمها كان يستمران ويقدم. اليوم ده لا فرحة ولا مداعبة ولا حضن ولا أي شيء، قل سمعت يقول كذا وكذا وكذا، قل عداوته ما بقي. ذلك كان له أكبر الدور في الحروب التي وقعت مع بني النضير وبني قريظة. صحيح لم يكن له دور في بني قينقاع، لكن كان له دوره الواضح فيما حدث في بني النضير، فيه نزلت: ألم تر إلى الذين آيات سورة ماذا؟ سورة الحشر. ألم تر الذين أوتوا الكتاب، استغفر الله العظيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نسيت الآيات، استغفر الله. لم تر إلى الذين نافقوا، لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم أنهم لكاذبون، والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لولن الأدبار ثم لنصرهم. كانت سورة الحشر وموقعة بني النضير، والموقف الذي بعده في بني قريظة، وقتل حيي بن أخطب مع بني قريظة. فكان هذا يمثل موقف اليهود. أما موقف عبد الله بن سلام فكما سمعت وكما شهد له القرآن: رأيتم كان عند الله ثم كفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، كنت أظن أن الوقت يسعفني لأن أتناول مع شهادة ابن سلام شهادة النجاشي أكبر عالم من علماء النصارى، لكن أكتفي بهذه الشهادة التي سطرها القرآن الكريم ودونها، ولنا مع شهادة أكبر عالم من علماء النصارى النجاشي الملك العادل، لنا معه وقفة أخرى في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. شكر الله من حضر، وجزاكم الله خيرا، و أقول لمن قال أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، حياكم الله جميعا وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين.